خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح كتاب الكلم الطيب لفضيلة الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله.
قال رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبه به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. خرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى. النوى الفصم الذي للتمر الذي يكون في داخل التمرة، والحصى معروف الحجر الصغير، الحجر الصغير يقال له حصى. فكان بين يديها حصى أو نوى تسبح به، يعني تعد تسبيحاتها بالحصى أو بالنوى الذي بين يديها. فكان بين يديها حصى أو نوى تسبح به، يعني تعد تسبيحاتها بالنوى أو بالحصى الذي بين يديها. فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل من هذا، يعني الذي تفعلينه؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. يعني أرشدها صلوات الله وسلامه عليه إلى هؤلاء الكلمات. لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما نبه على ذلك محقق الكتاب الشيخ الألباني رحمه الله، يقول في الهامش: مداره على سعيد بن أبي هلال عن خزيمة، وسعيد قال أحمد كان اختلط، وخزيمة قال الذهبي والعسقلاني أي بن حجر لا يعرف، وقد بينت ذلك في الأحاديث الضعيفة برقم 83. وبعضهم يستدل بهذا الحديث، وهو حديث ضعيف كما رأينا، يستدل به على مشروعية استخدام السبحة، على مشروعية استخدام السبحة في عد التسبيحات، إما السبحة التي ب33 خرزة أو السبحة التي ب100 خرزة، وفي سبح ب1000 خرزة. فبعضهم يستدل على مشروعية استخدام السبحة بهذا الحديث الضعيف، بهذا الحديث الضعيف. والذي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعد التسبيح بماذا؟ يعد التسبيح بيده، يعد التسبيح بيده، يسبح ويعد التسبيح بيده. فهذا الذي ثبت عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام، بل كان يردد ذلك: خير الهدى هدى محمد، عليه الصلاة والسلام خير الهدى هدى محمد وهو القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا يعرف في حديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه سبح بسبحة أو سبح بنوى، هذا ما يعرف أبدا. والتسبيح بالنوى جاء في مثل هذا الحديث الضعيف الذي لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يحتج به، لا يحتج به. وقد كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الخرز موجود ومعروف عند الناس، والخيوط موجودة، ولو كان في التسبيح في السبحة خيرا لدلنا عليه عليه الصلاة والسلام، لأننا نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. وكان في زمانه أن الخرز موجود والخيوط موجودة، وكان أحرص الناس على نفع الناس ودلالتهم على الخير، وما أرشد الأمة إلى استخدام السبحة عليه الصلاة والسلام. فالذي ينبغي على المسلم أن يعود نفسه، أن يعود نفسه على التسبيح بيده كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، كان يعقد التسبيح بيمينه صلى الله عليه وسلم، فيفعل المسلم مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام. ومن كان منا تعود لسنوات طويلة أن يسبح بسبحة عليه أن يتركها اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام. ما عرف أبدا مطلقا نهائيا أنه عليه الصلاة والسلام سبح بسبحة، ولا حتى في حديث ضعيف ما جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يسبح بسبحة أو بنوى أو ما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام. وجاء في مثل هذا الحديث أن بعض الصحابة فعل ذلك لكنه أيضا لم يثبت. فالواجب على المسلم أن يعود نفسه، فالسنة خير وبركة، السنة خير وبركة. ثم إن بعض الناس لما تركوا السنة واشتغلوا بالتسبيح بالسبحة ترتب على ذلك أمور عديدة، ترتب على ذلك أمور عديدة، منها على سبيل المثال أنه وجد عند بعض الناس اعتقادات كثيرة في السبح، اعتقادات كثيرة في السبح. يعني هناك سبحة يسميها أصحابها باسم معين، يقولون إذا سبح المسبح فيها مرة واحدة، إذا سبح فيها المسبح مرة واحدة تكتب له 1000. يعني إذا قال فيها سبحان الله بهذا النوع من السبح وسموها باسم معين تكتب له 1000 تسبيحة. وبعضهم أيضا يستعمل السبحة، أصبح يستعمل السبحة استعمالا آخر في غير التسبيح، يجلس بعضهم في الصباح الباكر وبيده سبحة طويلة فيها 1000 خرزة ولا يسبح، وإنما يسحب السبحة بيده بهذه الطريقة، مثل الذي يخرج الماء من البئر، مثل الذي ينزع الماء من البئر، يسحب في الصباح، يسحب تجده يسحب مرات كثيرة، هذا يسمونه سحب البركة، يسمونه سحب، يعني في الصباح يجلس يسحب البركة بسبحته يسحبها، مثل الذي ينزع الماء من البئر سحبا للبركة بالسبحة. من الذي جاء بهذا؟ هذا كله من البدع ومن الضلال التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ولو ينظر عند الطرقية عندهم عجائب وغرائب بنيت على السبحة التي هي غير مشروعة. فعلى كل حال ينبغي على المسلم أن يعود نفسه أن يفعل مثل ما فعل نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا نعرف حديثا عنه صلى الله عليه وسلم أنه سبح يوما بسبحة، ما نعرف لا حديث صحيح ولا حديث ضعيف أنه سبح بسبحة، ما يعرف هذا عنه عليه الصلاة والسلام. وكلنا نقول خير الهدى هدى من؟ هدى محمد عليه الصلاة والسلام. ثم يا إخوان، عد التسبيح باليمين بيدك أمر ليس بمعضلة وليس أمرا ثقيلا أو كبيرا، عد التسبيح باليمين أمر سهل جدا، إذا تعود عليه الإنسان من أسهل ما يكون، فهو أمر سهل وهو سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أما السبحة التي بألف خرزة، السبحة التي بألف خرزة، فإننا لا نعرف في الأذكار المشروعة ما يشرع عده 1000 مرة. ووجود هذه السبحة التي بألف خرزة تعني ماذا؟ أن هناك أذكار يشرع أن تعد ما كم 1000 مرة، ولا نعرف في الأذكار المشروعة ما يشرع عده أن تجلس وتعده 1000 مرة، هذا ما نعرفه في الأذكار المشروعة. فهي يعني خطأ مبني على خطأ، خطأ مبني على خطأ، ومخالفة مبنية على مخالفة. ففي الأذكار المشروعة التي تعد لا نعرف ذكرا مشروعا يشرع للمسلم أن يعده 1000 مرة، هذا لا نعرفه في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلمات أقولهن. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. فلما ولى الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ملأ يديه من الخير.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلمات أقولهن. هنا قبل الدخول في الحديث أنبه على لطيفة مهمة، وهي مجيء هذا الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه السنة مباركة، كان الأعراب يتوافدون على النبي عليه الصلاة والسلام، ويتوافدون أيضا على أصحابه من بعده وعلى العلماء يتوافدون من أماكنهم لمعرفة الخير. فالخير لا بد أن يفد الإنسان عليه وأن يقبل عليه وأن يبحث عنه وأن يسأل عنه، ولا يبقى منقطعا في هجرته أو في قريته أو في مكانه أو عند غنمه منعزلا عن الخير، بل ينبغي أن يقدم إلى أماكن العلم وأماكن الخير ويسأل عن الخير ثم يرجع إلى مكانه. أما أن يبقى مع غنماته أو مع مصالحه ويبقى حياته إلى أن يأتيه الموت وهو معطل نفسه عن معرفة الخير، هذه مصيبة. فهذا يؤخذ منه منهج أن ينبغي على من أراد بنفسه الخير من أهل القرى من أهل الضيعات من أهل أن يقدم إلى أماكن العلم، يخصص وقتا من حياته يقدم يسأل يتعلم دينه، لا يبقى حياته إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى ولا يعرف دينه. والعلم يقول عليه الصلاة والسلام بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، فينبغي أن يذهب ويبحث عن العلم ويسأل عن دينه ويتعرف عليه كما كان الصحابة وكما كان الأعراب يتوافدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان الصحابة من حول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جاء أعرابي يفرحون، إذا جاء أعرابي يفرحون، لأنه سيأتي أسئلة وسيخرج علم ويستفيد الناس ويحصل أمور فيها نفع وفائدة، فكانوا يفرحون بمقدم من يأتي من الأعراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني كلمات أقولهن، يعني أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرشده إلى ذكر يقوله إلى ذكر يقوله ويحافظ عليه. فقال له عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. علمه هؤلاء الكلمات، وهذه الكلمات أو الجمل الخمس هذه كلها ذكر لله سبحانه وتعالى، كلها ذكر لله سبحانه وتعالى، تذكر الله عز وجل بالتهليل بالتكبير بالتحميد إلى آخره، كلها ذكر لله سبحانه وتعالى، ومعانيها مرت معنا، لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله معانيها مرت معنا قريبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله سيأتي معنا قريبا أنها كنز من كنز العرش، وأيضا يأتي الكلام عليها هناك بإذن الله عز وجل. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء الكلمات، وهي كلها ذكر لله، والرجل يفهم الكلام. فلما أرشده النبي عليه الصلاة والسلام قال الأعرابي هؤلاء لربي فما لي، يعني هذا كله ذكر لله، هؤلاء لربي فما لي، أنا أريد أيضا شيء لي. فقال هؤلاء لربي، يعني هذا المعنى شبيه بالمعنى الذي جاء ابتداء في سورة الفاتحة، رب العالمين ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال في الحديث الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني نصف لله ونصف للعبد. بعض العلماء يقول الفاتحة مقسومة بالنصف بين الرب والعبد، ثلاث آيات ونصف للرب وثلاث آيات ونصف للعبد، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. يقول قسمت الصلاة، المراد بالصلاة الفاتحة، وسميت الصلاة الفاتحة صلاة لأنها ركن الصلاة الأعظم. فقال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فهنا يقول الأعرابي هذا لربي، يعني كله تمجيد وثناء وتحميد وتكبير، كله لربي فما لي، يعني أنا أريد شيء لي أنا، دعوات لي أنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. فجمع له عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوات الجوامع الخير كله، جمع له الخير كله، أرشده أن يسأل الله المغفرة، أي مغفرة الذنوب وهو سترها والعفو عنها والصفح. قال وارحمني، أي أدخلني برحمتك بالتوفيق للأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. واهدني، أي إلى صراطك المستقيم وأسباب البر والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. وعافني، أي عافني في بدني وعافني في مالي وعافني في ولدي وعافني في صحتي، عافني في ذلك كله، عافني في ديني، عافني في دنياي، عافني في آخرتي، وارزقني أي من خير الدنيا والآخرة. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء الكلمات، أرشده عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء الكلمات، يعني هذه لك، تلك لله، ذكر لله، وهذا لك، يعني دعاء تدعو به لك جامع لخير الدنيا والآخرة. فانصرف، انطلق الأعرابي وهو ممسك بيده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد ملأ يديه من الخير، لقد ملأ يديه من الخير. وهذا يدلنا على أن من يحفظ هذه الكلمات وهذه الدعوات يكون ملأ يديه من الخير، خير عظيم حصله. والأعرابي انطلق وهو ممسك بهذا الخير، أي عازما على أن يحافظ على هذا الذكر وهذا الدعاء، فملأ يديه من الخير كما أخبر بذلك الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي: حديث حسن.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في فضل الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي. لما أسري به عليه الصلاة والسلام لقي إبراهيم أي الخليل عليه السلام، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، عليه صلوات الله وسلامه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه. قال: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم، يعني أخبر أمتك، أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان. القيعان هي الأرض المستوية المنبسطة الخصبة الصالحة للزراعة، وهنا أرض خصبة وطيبة وماؤها عذب، يعني مهيئة للزرع، أرض طيبة. الآن لو قيل لأحدنا: يوجد أرض ثمنها رخيص وصفتها كذا، تحرك قلبه أن يمتلكها وأن يزرعها وأن يضع فيها من النخيل وأطايب الأشجار ما تحبه نفسه. فانظر الترغيب، قال: أخبرهم، وهذا من نصح إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: أقرئهم السلام، أقرئهم مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، يعني جاهزة، اغرسوا فيها. والغرس في تلك التربة وفي تلك الأرض الطيبة ما يكلفك شيء. الآن لو كان عندك أرض وتريد أن تغرس نخلة، كم يحتاج منك من جهد، عمال ومعاول وعمل وجهد وحفر وأشياء كثيرة تفعلها حتى تغرس النخلة. وغرس النخل في الجنة في تلك التربة الطيبة العذبة، في تلك التربة الطيبة عذبة الماء، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. أذكر مرة من الطرائف أن رجلا من النصحاء مر على رجل مسن له سنوات وهو على فراشه، على فراشه رجل مسن وله سنوات على فراشه، أقعده المرض والكبر والهرم. فلما سلم عليه وجلس معه قليل مسك يده، قال: يا فلان، اغرس 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 نخل. يحرك يده، قال: اغرس نخل. رجل يعني مقعد له سنوات ما يتحرك، اقعده الكبر، فمسك وهز يده، قال: يا فلان، اغرس اغرس نخل. فكأنه ما انتبه، قال: سبح كبر، احمد الله، هلل. يعني يشير الى هذا الحديث، الانسان وهو على فراشه وهو يمشي وهو قاعد يغرس نخل، تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، وهو في ذلك يغرس نخل وشجر في الجنة. قال: أخبرهم أنها طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الغرس يعني الشجر الذي أو النخلة التي في الدنيا تأتي بالفسيلة وتغرسها، والنخلة الذي ينبت ويثمر في الجنة غراسه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذا الحديث من الأحاديث الواردة في فضائل الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أنها غراس الجنة. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
ثم ختم هذا الفصل رحمه الله بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ ألا أرشدك أو أخبرك بكنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، أي أخبرني. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كنز من كنوز الجنة. فهذه الكلمة كلمة عظيمة جدا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام هنا أنها كنز من كنوز الجنة، وهي كلمة استعانة بالله سبحانه وتعالى، كلمة استعانة. لا حول ولا قوة إلا بالله معناها أي لا تحول من حال إلى حال، من ضلال إلى هداية، من مرض إلى صحة، من ضعف إلى قوة، لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة عند العبد على فعل شيء من أفعاله أو أمر من أموره إلا بالله سبحانه وتعالى. فلا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يشرع لك دائما وأبدا أن تقول هذه الكلمة في استقبالك لمصالح دينك ودنياك. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في حديث لاحق، كل مرة يخرج من بيته، أو جاء في الحديث أنه أرشد أن يقول المسلم إذا خرج من بيته أن يقول: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. في أي مرة تخرج من البيت لأي مصلحة دينية أو دنيوية تقول: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني تطلب بهذا القول عون الله لك. وإذا نادى المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، أي تعالوا إلى الصلاة وإلى الفلاح، يشرع لك أن تقول حينئذ: لا حول ولا قوة إلا بالله، تطلب العون من الله سبحانه وتعالى. فلا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، وكثير من الناس لجهلهم بمعناها يستخدمونها في الاسترجاع. وهذا أمر نبه عليه ابن تيمية قديما مؤلف هذا الكتاب، يقول رحمه الله: لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، ويخطئ كثير من الناس فيستخدمها في الاسترجاع. ما معنى هذا؟ تجد بعض الناس يقال لها: اليوم مات فلان، اليوم مات فلان، يقول: فلان مات، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مو موضعها. لا حول، يقول: مات فلان صحيح، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مو موضع، هذا من الجهل بمعنى هذه الكلمة. هنا تقول ماذا؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، تسترجع. أما لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة. ولهذا ابن تيمية مؤلف هذا الكتاب يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، ويخطئ كثير من الناس فيستخدمونها في الاسترجاع. هذا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يأخذ نواصينا جميعا إلى الخير، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأله بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يعز دينا وأن يعلي كلمته، وأن يخذل أعداء الدين بمنه وكرمه، لا حول ولا قوة إلا به. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.